قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه يقلبها كيفما شاء، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، فإننا في زمان يصدق فيه الكذوب، ويكذب فيه الصدوق، ويؤمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، ويتكلم فيه الرويبضة. فيا رب بك أستجير ومن يجير سواك، فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد أخطأت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا ما بقي عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الموحدون لا إله إلا الله، موضوع خطبتنا اليوم بإذن الله جل وعلا المورود من فقه ابن مسعود، المورود من فقه ابن مسعود. فأعيرون القلوب والأسماع لنخرج من حيز الكلام إلى مجال العمل والتنفيذ والترجمة والتطبيق. أولا قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثانيا قال: من لا ينطق عن الهوى حبيب قلوبكم، صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثالثا قال إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين صلوات ربي وسلامه عليه، قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، وتمسكوا بعهد ابن مسعود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لذا فقد آثرت أن تكون خطبة الجمعة بعنوان المورود من فقه ابن مسعود. فيا أيها النائم استيقظ، ويا أيها الغافل انتبه، ويا شارد اللب تعالى إلى كلام مولاي ومولاك حتى نتدبره ونتأمله. الوقفة الأولى، قال عبد الله بن سخبرة رحمه الله: كنت مع ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود رجل آدم، ومعنى آدم أي شديد الصمرة، وله ضفيرتان وقصير القامة وخفيف اللحم، أي إن جسده نحيف. فقال عبد الله ابن سخبرة رحمه الله: كنت مع ابن مسعود في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام. قلت: والمبيت في منى في اليوم الثامن سنة تؤجر بها ولا تعاقب على تركها، وليس في تركها دم، ولكن إذا تركت المبيت في منى في اليوم الثامن حرمت أجرا وتركت مستحبا. قال: كنت مع ابن مسعود في منى في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام المعروف بيوم التروية، وفي صبيحة اليوم التاسع. قلت: وهو الركن الأعظم للحج، وهو الركن الأعظم للحج، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: ثم ذهبنا في صبيحة اليوم التاسع، ذهبوا في ضحى اليوم التاسع إلى عرفة. قال: وإذا بابن مسعود يقول في عرفات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإذا بالناس بعضهم يستنكر عليه ويقولون له يا أعرابي، فلا يعلمون أنه جبلا من جبال العلم الشرعي، فيقولون يا أعرابي. رأوا رجلا آدم شديد الصمرة قصير القامة نحيف الجسد، له ضفيرتان، أحرم بالحج مرتديا الإزار والرداء يلبي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج، أفضل الحج، انتبه، أفضل الحج العج والثج، والعج والثج معناهما رفع الصوت بالتلبية للرجال وإراقة دماء الشكران والجبران. فدم الشكران هو دم الهدي للمتمتع والقارن، ودم الجبران هو الدم الذي يذبح لترك واجب أو للتلبس بمحظور، سمي بدم الجبران. نعم، فلما سمعوه يلبي قالوا يا أعرابي هذا يوم تكبير وليس يوم تلبية. فالتفت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن سخبرة وقال له أنسي القوم أم جهلوا؟ أنسي القوم أم جهلوا؟ والله لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن وذاك المشهد، وكان يلبي ويخلط التلبية بالتكبير. قال أهل العلم، قال أهل العلم فإن التلبية في الحج لا تنقطع إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. قلت وذلك بعد طلوع شمس اليوم العاشر الذي يسمى بيوم الأضحى، وإن شئت فقل يوم النحر، وإن أردت أن تقول يوم الحج الأكبر كنت مصيبا. هذه هي الوقفة الأولى مع ابن مسعود. فأنت أيها المصلي هل استفدت؟ هل تعلمت؟ نعم، تعلمت أولا أن الصحابة أفضل الأجيال، وأنهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن المبيت في منى في يوم التروية سنة. ثالثا أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم في الحج في التاسع من ذي الحجة. رابعا أن التلبية لا تنقطع للحج إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى. خامسا رمي جمرة العقبة الكبرى تكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر باستثناء أهل الأعذار. الوقفة الثانية، الوقفة الثانية، روى الإمام البيهقي في السنن الكبرى أن علقمة قال أن زوجين تشاجرا، فذهب تشاجر الزوجان، فقالت الزوجة لزوجها انتبه، لو كان ما في يدك بيدي لكان لي صنيعا آخر، لو كان ما في يدك في يدي لكان لي صنيعا آخر. ما الذي في يدي؟ الزوج، إنها العصمة، ولله في ذلك حكمة، لأن الرجل أرجح عقلا من المرأة. قال رب الأرباب الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم، جعل الله العصمة بيد الرجل، فإن المرأة ناقصة عقل ودين، وأما نقصان عقلها فشهادة الرجل بامرأتين، وأما نقصان دينها فهي إذا حاضت أو نفست لا تصلي ولا تصوم يا عباد الله. فقالت المرأة لما تشاجرت مع زوجها لو كان ما في يدك بيدي لكان لي صنيعا آخر، فقال لها زوجها جاء جعلت ما في يدي بيدك، جعلت ما بيدي بيدك. فقالت له أنت طالق بالثلاثة، فورا أنت طالق بالثلاثة. ربما تقول لك زوجتك طلقني، تقوم تتوضى وتصلي ركعتين، طلقني تتوضى وتمسك النص، طلقني تترك لها البيت وتخرج، لأنك أرجح عقلا، لأنك أوسع صدرا. طلقني تدفل على يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنك أرجح عقلا وأوسع صدرا وأكثر حلما وفهما وإدراكا واستيعابا. نعم أيها الموحد. فقال لها الزوج جعلت ما بيدي بيدك، فقالت له أنت طالق بالثلاثة. فذهب الزوج إلى ابن مسعود العالم العلامة الحبر الفهامة أحد تلامذة إمام النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما حدث. فأفتاه ابن مسعود رضي الله عنه أنها طلقة واحدة، وقال له ابن مسعود حينما ألاقي عمر سأطرح عليه السؤال. فلما شرف ابن مسعود رضي الله عنه بلقاء الخليفة الراشد الثاني الفاروق عرض عليه المسألة، فقال عمر ماذا حدث للرجال، ماذا حدث للرجال؟ جعلوا ما بأيديهم بأيدي النساء في أفواههم التراب، في أفواههم التراب. ثم أقر ابن مسعود بما أفتى به، ثم أقر ابن مسعود بما أفتى به. ما الذي يستفاد؟ الذي يستفاد أولا أن الرجل أرجح عقلا وأوسع صدرا وأكثر حلما، ثانيا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثالثا العصمة بيد الرجل، رابعا الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع طلقة واحدة، خامسا أفتى ابن مسعود رضي الله عنه بذلك وأقره الفاروق عمر على هذا. الوقفة الثالثة، روى الإمام البخاري في صحيحه عن هذيل ابن شرحبيل، روى الإمام البخاري في صحيحه عن هذيل ابن شرحبيل أن رجلا ذهب لمن أوتي مزمار من مزامير آل داود، أن رجلا ذهب لمن قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، إنه أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى. ذهب الرجل إلى أبي موسى الأشعري ليستفتيه في مسألة ميراث، فقال له هلك هالك أيها النائب، انتبه، أنا لا أقص قصة، أنا أذكر أحكاما شرعية تحتاج إلى قلب يقظ وإلى عقل متوجه يريد أن يخرج بثمرة مرجوة. قال الرجل لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه هلك هلك، وترك بنتا وبنت ابن وأخت، هلك هلك وترك بنتا وبنت ابن وأخت. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه البنت النصف والأخت النصف الثاني، واذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني فيما قل. فذهب الرجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال له ذهبت إلى أبي موسى الأشعري فاستفتيته في مسألة من الفرائض أي المواريث، فأفتاني بكذا، وقال لي اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني في ذلك. فقال ابن مسعود إذا ضللت وما أنا من المهتدين، يعني لو تابعت في قوله أكون ضلال. قال إذن فما الجواب يا ابن مسعود؟ انتبه. قال للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما تبقى للأخت. مرة أخرى قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ضللت وما أنا من المهتدين. قال: فما الجواب؟ قال: الجواب البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. أيها الأحبة، ما الذي يستفاد؟ أولا أن أبا موسى الأشعري من الصحابة الذين من المنان عليهم بحسن الصوت في تلاوة القرآن العظيم، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ثانيا كان محل سؤال. ثالثا لم يوفق في الإجابة. رابعا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. خامسا قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، انتبه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل الله جل وعلا القول عليه بغير علم في دركة واحدة مع الشرك الأكبر الموجب للخلود في النار لصاحبه إن مات على ذلك. ولذلك أراد أبو موسى أن يؤمن نفسه فقال بعد الجواب: اذهب إلى ابن مسعود وفوق كل ذي علم عليم. فقال: اذهب إلى ابن مسعود فسيتابعني. فأمن نفسه بذلك. أي نعم. فأجاب ابن مسعود بغير إجابته، فعاد الرجل إلى أبي موسى رضي الله عنهم أجمعين بعدما تلقى إجابة هذا الحبر العلامة الجبل الفهامة. فقال له أبو موسى الأشعري: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. لما نقل الرجل إجابة ابن مسعود إلى أبي موسى قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. يبقى قبل الحق، الجواب نعم. ما هو الكبر؟ الكبر غمط الحق، أي دفعه ورده، ولكن هذا قبل الحق، بل وأعطى للرجل مكانته العلمية والإيمانية، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحق فيه. وكيف لا؟ وقد قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم إن أعلم الصحابة بالفرائض هو زيد بن ثابت، أفرضهم أي أعلمهم بالفرائض. ثم أعلم أن أول شيء ينفع من الأمة هو علم الفرائض أي المواريث. نعم. الوقفة الرابعة والأخيرة من الخطبة الأولى، ابن مسعود رضي الله عنه القصير القامة الآدم شديد الطمرة صاحب الضفيرتين نحيف الجسد، أراد أن يحتز عودا من شجرة الآراك ليتسوك به، فالريح رفع إزاره فظهرت ساقاه، فوقعت أعين الصحابة رضوان الله عليهم على ساقيه فضحكوا، فقال سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ فقالوا: من دقة ساقي عبد الله بن مسعود. فقال: والله إنها لتزن عند الله أثقل من جبل أحد، إنها لتزن عند الله أكثر من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال قريبا من هذا، أو فوق هذا، أو دون هذا. والسؤال، هذه القصة الثابتة الصحيحة تدل على مكانة ابن مسعود رضي الله عنه، لأن هذه التزكية ليست بخاتم النسر وتوقيع موظفين، إنما تزكية نبوية لمن قال الله في شأنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على مكانة ابن مسعود، منقبه من مناقبه. والسؤال الآن: يا ترى يا ترى هل العمل هو الذي سيوزن؟ صلاتك، صومك، توحيدك، صيامك، زكاتك، برك بوالديك، إحسانك إلى جارك، صدقاتك، تلاوتك للقرآن، حجك، عمرتك، ما الذي سيوزن؟ أم صحائف الأعمال هي التي ستوزن؟ التي كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون؟ أم العامل نفسه أنت الذي سيوزن؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أهل العلم جمعوا بين الأقوال الثلاثة فقال إن الذي سيوزن العمل وصحائف العمل والعامل نفسه. والعامل نفسه أيها الأحبة، الموقف الأول ابن مسعود وحج بيت الله الحرام، الموقف الثاني ابن مسعود وفتواه في الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، الموقف الثالث ابن مسعود ورد فتوى أبي موسى الأشعري وذكره للصواب، الموقف الرابع ابن مسعود وساقاه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أثقل عند الله من جبل أحد، اللهم احشرني وإياكم مع ابن مسعود، وارزقنا وإياكم علم ابن مسعود، واحشرني وإياكم مع ابن مسعود، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده قال في كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال في البخاري من حديث أبي هريرة كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين ثم أما بعد الموقف الخامس لابن مسعود رضي الله عنه الفاروق عمر ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة الذي ضرب الله الحق على لسانه وأنطقه به يوم أن كان أميرا للمؤمنين عين عمار أميرا على الكوفة بالعراق وما أدراك ما العراق وأرسل معه ابن مسعود وزيرا له ومسؤولا عن بيت مال المسلمين هناك وقد اتفقت كلمة أهل الكوفة على ابن مسعود وأحبوه حبا جما وقد قال عمر بن الخطاب أرسلت إليكم ابن مسعود مع عمار ووالله إني آثرتكم به. يعني عمر بيقول إنني في حاجة إليه ليكون عن يميني، ولكني آثرتكم يا أهل الكوفة به، فأحبوه حبا جما واجتمعت كلمتهم عليه. وأهل الكوفة يصعب جدا أن تجتمع كلمتهم على أحد، لأن الفتن والبلابل والقلاقل عندهم كثيرة. ومرت الأيام دورتها، وعمر ظل في الخلافة 10 أعوام و6 أشهر و4 أيام، ثم تولى عثمان الخليفة الراشد الخلافة بعدما قتل عمر في صلاة الفجر من قبل أبي لؤلؤة الماجوسي الذي أقيم له ضريحا في بلد الشيعة الرافضة إيران. فلما تولى الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه الخلافة، أراد أن يعزل ابن مسعود، فأتى أهل الكوفة فاجتمعوا عند ابن مسعود وقالوا لو شئت استبقيناه ومنعنا عثمان من ذلك. اسمع، قالوا لو شئت استبقيناك ومنعنا عثمان من ذلك. فقال ابن مسعود لا، إن عثمان أمير المؤمنين له علي حق السمع والطاعة، وستكون فتن وأنا لا أريد أن أكون بوابة هذه الفتن. أيها الأحبة، إن رب الأرباب الذي على العرش استوى سبحانه وبحمده قال في كتابه الذي نتعبد بتلاوته ونقرأه في المحاريب: ويجب التحاكم إليه ملوكا ومملوكين، أمراء ومأمورين، رؤساء ومرؤوسين، قادة ومقودين، عربا وعجما، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وكيف لا وقد قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إن عثمان أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه لي له علي السمع والطاعة، وإن هناك فتن وأنا لا أريد أن أكون بوابة هذه الفتن. اسمع اسمع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء لك ولي معك، نحن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، الله يناديكم يا أيها الذين آمنوا لبيك يا رب، إما أمر نأتمر به وإما نهي ننتهي عنه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، فعل أمر مفيد الوجوب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي أن طاعة ولاة الأمور فريضة ما لم تكن في معصية الله. يا أيها الأحبة، إن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، ويختل الأمن به، وتضيع الحقوق، وتقتل الأبرياء، ويقتل الأبرياء، وتنتهك الأعراض، وتشيع الفوضى، ويؤخذ أموال الناس، ويصير الحق باطلا والباطل حقا. وها أنتم ترون ليبيا ماذا حل بها، وأنتم ترون اليمن ودخول الحوثيين وماذا حل بها، وترون العراق ودخول الرافضة الإمامية وماذا حل بها. فإن حاكما جائرا ظالما أفضل 1000,000 مرة من أن تكون البلاد بدون حاكم. فيا عباد الله، دعوكم من الحماس، ودعوكم من الكلمات العاطفية، وعليكم أن تعودوا لقول ربكم الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونحن معاشر أهل السنة والجماعة لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة، ولا ندعو عليهم، ونشهد الله أننا نبغض كل من لا يحكم بما أنزل الله، لأن معتقدنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يا عباد الله، انظروا إلى حال الصومال فيما سبق من الأعوام السالفة وماذا حل بها. كونوا عقلاء، ولا تكن كزجاجة الببس إذا فتحت طفح ما فيها ووقع، إنما نحن لا نعرف تحزبا لحزب من الأحزاب، ولا تعصبا لجماعة من الجماعات، ولا سيرا وراء رجل من الرجال غير رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، لأنه القائل فيما رواه أبو داود والترمذي من حديث العرباض رضي الله عنه: عليكم بسنتي، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي: وكل ضلالة في النار. فيا إخوة الإيمان، كونوا عقلاء، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نحن نكفر بالديمقراطية، نكفر بالديكتاتورية، نكفر بالليبرالية، نكفر بالاشتراكية، نكفر بالعلمانية، ونؤمن بالقرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة بفهم صديق الأمة الأكبر وفاروقها وذي النورين وأبي الحسنين رضي الله تعالى عنهم وبقية العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان وسائر المهاجرين والأنصار ومن كان على ضربهم كأبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل. فلا نعرف حزب كذا ولا جماعة كذا كذا ولا فلان ولا علان. سماكم المسلمين، ندور مع الدليل القرآني وصحيح الدليل النبوي حيث دار، شريطة أن يكون بفهم سلف هذه الأمة واعلموا يا شباب الإسلام، كلمة من محب إن شاء الله صادق، أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن كانوا ظلمة فسقة فجرة يأتون الصغائر والكبائر، لا يجوز الخروج عليهم، لأن في ذلك شر عظيم وفساد مستطير، حتى ولو كان الحاكم كافر كفرا أكبر يخرجه عن دائرة الإسلام وفي كفره برهان من الله وقد تلبس بالكفر البواح، فلا يجوز لك أن تخرج عليه إلا بأحد شرطين: إما أن تكون قوتك أعلى من قوته فتزيله وتضع رجلا تقيا نقيا ورعا صالحا ربانيا، أو تكون قوتك تعادل قوته وتستطيع بأمر الله أن تزيله لتضع مكانه رجلا صالحا مصلحا. أما إذا كنت لا تقوى على إزالته فلا يجوز لك الخروج عليه حتى لو كان كافرا كفرا أكبر. فكيف لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصلى إلى القبلة مهما كان عنده من صغائر وكبائر؟ والبعض سيخرج من المسجد يقول: إن الشيخ باع القضية وقبض قرشين. والله وبالله وتالله لا أخاف بحمد الله في الحق لومة لائم، وما يسر لي فرصة بين يدي حاكم هنا أو هناك إلا وتفضل الله علي بإبلاغ الحق له وجها لوجه، ولكن الهداية لا يمتلكها نبي مرسل ولا ولي مقرب، إنما يمتلكها من على العرش استوى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ماذا نمتلك؟ نمتلك وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، هداية الدلالة والإرشاد نمتلكها بفضل الله علينا، وأما هداية المعونة والعمل والتوفيق لا يمتلكها أحد إلا الله، ولو كان أحد يمتلكها لآمن أبا طالب وأبا لهب حينما دعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد ونبذ الشرك، إلى الإيمان ونبذ الكفر، ولكنهما بقيا على كفرهما حتى قال الله جل وعلا في حق عمه أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير في حق عمه أبي طالب: إن أخف أهل النار عذابا لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونه عذابا. فيا عباد الله دعوكم من هذه الأمور التي تأخذ بيد البلاد والعباد إلى الهاوية، وكونوا عقلاء أهل فطنة وكياسة، واعلموا أن عمالكم أعمالكم ومن أعمالكم سلط عليكم، وأنا معكم لا أخرج نفسي من الدائرة. فنحن إذا تبنا إلى الله توبة صادقة خالصة وتمسكنا بالإيمان ونبذنا الكفر وتمسكنا بالتوحيد ونبذنا الشرك وتمسكنا بالإخلاص ونبذنا النفاق وتمسكنا بالسنة ونبذنا البدعة وتمسكنا بالطاعة ونبذنا المعصية، وكان ذلك تمسكا بالكتاب وصحيح السنة على فهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا، وقصدنا بذلك وجه الله الكريم، والله لا يكون حاكمنا على طريق الخلفاء الراشدين. لكن ما زال الذبح لغير الله موجود، والنذر لغير الله موجود، والاستغاثة بغير الله موجودة، والطواف حول ضريح البدوي والحسين والسيدة وغيرهم موجود، والتوسل بالأنبياء والأولياء موجود، والولاء لغير الله ورسوله والمؤمنين موجود، والبراء من أهل التوحيد والسنة موجود، وما زال هناك من يسب الصحابة الكرام في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، وما زال بعض الرمم يتطاولون على القمم وعلى ثوابت الدين على الشاشات صباح مساء ليل نهار، ولا يرضعهم رادع ولا يزجرهم زاجر في بلد الأزهر الشريف قبلة العلم والعلماء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أنكروا أصولا في دين الله في العقيدة فضلا على الأحكام العملية، ويخرج جهول وجهال جهيل يتكلم بكلام نبرأ إلى الله منه كبراءة الذئب من دم يعقوب. يا عباد الله، اعلموا أن ولاة أمرنا ترجمة لأعمالنا، أن حكامنا ترجمة لأعمالنا. إن استقمنا استقاموا، وإن اعوججنا سيعوجوا. فإن رجلا أتى لعلي بن أبي طالب الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه فقال له: يا أمير المؤمنين، لماذا كثرت الفتن في عصرك ولم تكن هكذا في عهد أبي بكر وعمر؟ قال: لأن مثلي كان رعية لأبي بكر وعمر، ومثلك رعية لي، فنحن في حاجة أن نصلح من قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا. واحد يقول: أنت بتحلي؟ والله ما بحلي. بتظلي؟ والله ما بظلي. بتداهن؟ والله ما بداهن. انت قابل؟ والله ولا من ليك. وأبرأ إلى الله أن آكل شيئا من حرام، ولكن هذا هو الحق الذي فرضه الله على مثلي ليعلمه لأمة الإسلام عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء والمنابر وكراسي المحاضرات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. وهذه الخطبة خذوها وانسخوها ووزعوها، لا من أجل سمعة وشهرة، وإنما من أجل أن يتعلم المسلمون دينهم الحق في مثل هذه الجزئية. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد، اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سلاما وإسلاما، هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفق الحكام إلى تحكيم شريعتك وإلى التحاكم عليها والاستقامة عليها وفرضها على شعوبهم. اللهم حببنا في الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا في حلنا وترحالنا. اللهم رب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا، وأصلح لنا زوجاتنا، وأصلح لنا ذرارينا، واشف كل مسلم مريض، واشف كل مسلمة مريضة، وارحم كل ميت شهد لك بالوحدانية ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم انفعني بما قلت واجعله خالصا لوجهك الكريم، وانفعكم وسائر الأمة بما قلت، واجعله خالصا لوجهك الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.